إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في بيان كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد بقي لنا من الدرس الماضي مسألة، وهي حكم البكاء على الميت. حكم البكاء على الميت، وعندما نقول البكاء يعني البكاء المجرد، وأما النياحة فهي محرمة بالإجماع. النياحة والعويل والندب، الندب هو البكاء مع صوت، مع تعديد مآثر الميت، فهذا كله متفق على تحريمه. فالمراد بالبكاء يعني البكاء المجرد عن هذه الأمور. قال النووي في شرح المهذب: قال الشافعي والأصحاب: البكاء على الميت جائز قبل الموت وبعده، ولكن قبله أولى. نعم، قبله أولى، لأنه إذا مات خلاص ما في فايدة في البكاء. قالوا: فالبكاء قبله أولى لما نزل به من المصيبة. قالوا: لحديث جابر بن عتيك، وهذا الحديث حسنه الشيخ في أحكام الجنائز صفحة 39، وهو في صحيح الترغيب 1398، وفي التعليقات الحسان 3179، فالحديث ثابت. ما هو هذا الحديث؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت، هذا في صفحة 184 لمن معه كتاب الشيخ، فوجده قد غلب، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، صاح به ليعرف أهو حي أم ميت. فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. هذا أيضا مما يجوز من الكلام، غلبنا عليك يا أبا الربيع. كما كان علي رضي الله عنه يخاطب عمر وهو ميت وهو على سريره ببعض مآثره، فمثل هذا مما يجوز. قال: فصاح النسوة وبكينا، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب، وجب يعني خرجت روحه، فلا تبكين باكية. الله بركة. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: دعهن، هذا قبل أن يموت. قال: فإذا وجب فلا تبكين باكية. يعني إيش فلا تبكين باكية؟ هل هذا منع الأصل البكاء أم منع لنوع خاص من البكاء؟ الجواب الثاني، وبهذا فسره ابن عبد البر قال: فلا تبكين باكية، يعني نائحة، وما أحسن هذا التفسير. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت، وجب يعني مات. قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا. تخاطب عبد الله بن ثابت بعدما مات: فإنك كنت قد قضيت جهازك، يعني تجهز للغزو، فإنك كنت قد قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، المطعون الذي يموت بالطاعون، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، ذات الجنب مرض يكون في جنب الإنسان تخرج معه قروح ويكون سببا لموته. قال: والمبطون شهيد، الذي يموت بشيء في بطنه. قال: وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. تموت بجمع يعني تموت بجنينها بجمع، لأنه اجتمع بها وماتت به. قال: ولفظ الشافعي في الأم: وأرخص في البكاء قبل الموت، فإذا مات أمسكنا. وقال صاحب الشامل، وطائفة صاحب الشامل، الشامل هذا كتاب مهم في الفقه الشافعي، قال: يكره البكاء بعد الموت لظاهر الحديث في النهي، ولم يقل الجمهور يكره، وإنما قالوا: الأولى تركه. قال: هذا كله في البكاء بلا ندب ولا نياح. أما الندب والنياح ولطم الخدود وشق الجيب وخمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور، فكلها محرمة باتفاق الأصحاب، وصرح الجمهور بالتحريم. قال: وأما قول الشافعي في الأم: وأكره المآتم، وهي الجماعة، وإن لم يكن لهم بكاء فمراده الجلوس للتعزية، فهذا ما ذكره النووي. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد، قال: وفي نهي جابر بن عتيك للنساء عن البكاء دليل على أنه قد كان سمع النهي عن ذلك، فتأوله على العموم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، يعني يبكين حتى يموت، ثم لا تبكين باكيا، يريد والله أعلم لا تبكين، نعم لا تبكين، ثم لا تبكين باكيا، يريد والله أعلم لا تبكين نياحا ولا صياحا بعد وجوب موته. وعلى هذا جمهور الفقهاء أنه لا بأس بالبكاء على الميت ما لم يخلط ذلك بندبة وبنياحة وشق جيب ونشر شعر وخمش وجه. قال ابن عباس: في مثل هذا من بكاء العين دون نياحة. ثم قال: الله أضحك وأبكى. وقال في الاستذكار: ما حاصله؟ الصياح والنياح لا يجوز شيء منه بعد الموت، وأما دمع العين وحزن القلب فالسنة ثابتة بإباحته، بل هو ماذا؟ بل هو رحمة، يعني قد يكون مستحبا. وعليه جماعة العلماء، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبراهيم ابنه وقال إنها رحمة، وبكى على زينب ابنته فقيل له تبكي فقال إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده. ونعى جعفرا وزيدا وابن رواحة، نعاهم قبل أن يجيء خبرهم وعيناه تذرفان، أخرجه البخاري. وزار صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، أخرجه مسلم. وعن أبي مسعود وثابت، ثابت بن زيد، أخشى أن يكون هذا مقلوب، زيد بن ثابت، ينظر شوف كده ثابت بن زيد هذا له ذكر ما. قالوا رخص لنا في البكاء على الميت من غير نوح. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النوح، وأجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال والنساء، ورخص الجمهور في بكاء العين في كل وقت. وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من أحد سمع نساء الأنصار يبكين على أزواجهن، فقال لكن حمزة لا بواكي له. ففيها النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على هذا. وعن أبي هريرة مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يبكى عليها وأنا معه وعمر بن الخطاب، هذا كله من كلام ابن عبد البر. قال الشيخ اليوتيوبي ومن الأحاديث الدالة على إباحة البكاء دون نوح حديث جابر في قصة استشهاد أبيه في غزوة أحد، قال جابر لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي أو أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. فهذا أيضا من ضمن الأدلة. وذكر حديث أبي هريرة في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قبر أمه، وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه لما جعل ابنه إبراهيم في حجره وهو يجود بنفسه، فقال العين تدمع والقلب يحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. اتفق عليه. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. هذا الشيخ ضعفه في الإرواء 693 لكن قواه في أحكام الجنائز صفحة 21. ومنها ما أخرجه أحمد عن ابن عباس قال لما مات عثمان بن مضعون قالت امرأة هنيئا لك الجنة، هنيئا لك الجنة عثمان بن مضعون، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها نظر غضبان فقال وما يدريك؟ قالت يا رسول الله فارسك وصاحبك. فقال والله إني رسول الله ما أدري ما يفعل بي. فأشفق الناس على عثمان. فلما ماتت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لا تنسوه، أخرجه أحمد عن ابن عباس. لا تنسوه لماذا؟ لأن فيه يعني بيان المنهج بالسلفية. قال رسول لما ماتت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحقي بسلفنا الصالح الخير عثمان بن مضرون. فالشاهد قال: الحقي بسلفنا الصالح الخير أو الخير عثمان بن مضرون. فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بصوته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: مهلا يا عمر. قال: ابكين وإياكن ونعيق الشيطان. ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. هذا صححه الشيخ أحمد شاكر برقم 2126. قال الشيخ اليوتيوبي: قد تبين مما ذكر من هذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة، وأقوال أهل العلم أن البكاء على الميت مباح مطلقا قبل الموت وبعده إذا خلا عن النياحة وشق الجيب وخمش الوجه ونحو ذلك. ومن هنا يعلم الجمع بين الأحاديث الواردة في النهي عن البكاء وإباحته، هذا الذي يسمى ماذا؟ التعارض، التعارض الظاهر بين الأدلة. أحاديث جاءت بإباحة البكاء وأحاديث جاءت بالنهي عن البكاء، فنقول المباح غير المنهي عنه. المنهي عنه ما كان فيه نياحة وما كان فيه شيء نهى عنه الشارع، والمباح الذي هو حزن القلب ودمع العين. فهذا هو وجه الجمع بين الأحاديث، وجمعوا بطرق أخرى لكن هذا هو الصحيح. هذا الذي كان قد بقي لنا من الدرس الماضي فيما يتعلق بالبكاء على الميت. قال: باب في عيادة المرضى. ويدخل في هذا الباب الحديث الذي قبله، حديث ابن عمر لما اشتكى سعد بن عبادة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود ومعهم ابن عمر لعيادته، حديث الماضي. وهذا حديث آخر أيضا لابن عمر. قال: وحدثنا محمد ابن المثنى الزمن أبو موسى البصري ثقة ثبت. قال: حدثنا محمد بن جهضم أبو جعفر البصري صدوق. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمارة ابن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى، هو سعيد بن الحارث بن أبي سعيد بن المعلى فنسب هنا إلى جده، وإيش درجته سعيد بن الحارث؟ ها؟ كأن الشيخ نسي عن والذي ذكر قبله. سعيد بن الحارث الأنصار. نعم أيوة، فإذا سعيد بن الحارث قال ثقة. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار. الأخ هنا بمعنى الصاحب، يا أخ الأنصار يعني صاحبهم من نسبهم. كيف أخي سعد بن عبادة؟ تأملوا في هذه الكلمة، كيف أخي، كيف أخي سعد بن عبادة؟ هذه كلمة الإيماء، إنما المؤمنون إخوة. وكما قال عمر إنهم إخوة بعضهم من بعض، وكما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه حقيقة الإيمان أيها الإخوة، إنما المؤمنون إخوة. قال كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح، يعني هو مريض ويرجى إيش؟ ويرجى شفاؤه، فيقال في مثل هذه الحالة صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم، فيه الحث والحض على عيادة المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب من أصحابه من يعوده، من يعوده منكم. قال القرطبي فيه الحض على عيادة المريض، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة تدل على ندبيتها وكثرة ثواب فاعلها. من ضمنها إيش يا أبو محمد؟ كثرة ثواب فاعلها، من عائد المريض يخوض في الرحمة، سبحان الله، يخوض في الرحمة. وهناك حديث آخر، من عاد مريضا فهو في غرفة الجنة، يعني في غرفة الجنة يعني يجني من ثمارها، يخترف من ثمارها، فهو في غرفة الجنة. ومنها أيضا من عاد مريضا استغفر له 70,000 ملك. فكما قال القرطبي لحديث كثيرة تدل على كثرة ثواب فاعلها. قال وهي مندوبة، يعني عيادة المريض، وقد تجب. متى تجب؟ إذا خيف على المريض ضيعة، فإن التمريض واجب على الكفاية، يعني إذا كان يحتاج تمريضا فحينئذ تجب عيادته، أو إذا كان يظن موته. ومما جاء في ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما ترك مرة الجمعة لأجل عيادة مريض، ربما يأتينا. أيوة، وقد ترك ابن عمر صلاة الجمعة حين دعي لاحتضار سعيد بن زيد. حين دعي لاحتضار سعيد بن زيد. فقام وقمنا معه ونحن 14، البضعة من 3-9. قال وما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص. تصور كده الحالة هذه، ما في نعال ولا خفاف ولا قلانس، رؤوسهم مكشوفة، أقدامهم مكشوفة، ولا قمص، وإنما هو ماذا؟ الإزار والرداء. فهذا بيان لحالهم رضي الله عنهم وارضاهم. ما علينا نعال، ولذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاحتفاء أحيانا. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الإرفاه وأن نحتفي أحيانا، حتى الإنسان يتواضع، وأن نحتفي أحيانا. ويأتي أهل الطب ويقولون وقد ثبت إن أصل علاج البدن من الإيش؟ من أخمص القدم. فنقول كما قال الشاطبي في الموافقات: الذي لا يقرأ الموافقات لا يعرف حقيقة هذا الدين، أسرار هذا الدين. هذا الإمام جلاها أحسن تجلية رحمة الله عليه. فيقول هناك مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. فما هي المقاصد الأصلية هنا في الاحتفاء؟ هو التواضع، أن الإنسان يعرف أصله. وأما المقاصد التابعة فهي التي يكتشفها الأطباء، إن هذا مفيد للبدن وإن وإن. نعم. قال: نمشي في تلك السباخ، الأرض السبخة المالحة، حتى جئنا فاستأخر قومه من حوله. وهذه سنة، يعني إذا جاء الزائر فأهل البيت يستأخرون حتى يكون هناك مكان للزائر. قال: حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. والحديث أخرجه البخاري، وفوائده ذكرها القاضي عياد عندك في صفحة 199. قال: في هذا الحديث من الفوائد زيارة الأئمة وأهل الفضل المرضى، وفيه السؤال للحاضرين عن أحوالهم، وفي حضور الناس عند من احتضر. وقد ترك ابن عمر صلاة الجمعة حين دعي لاحتضار سعيد بن زيد لشدة حاجة الميت حينئذ إلى من يقوم عليه. وفيه أن للرجل حقا في مثل هذا، وأنه من جاء لعيادة أو قضاء حاجة عند كبير ثم جاء غيره وقد ضاق المجلس عن الداخل أن ينصرف الأول. الباب الذي بعده قال: باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. صح. فالصابر الصبر الكامل إنما يكون عند الصدمة الأولى، أول ما شوف سبحان الله الآية كيف: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا على طول. نعم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا بلا فصل، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالصبر عند الصدمة الأولى. الصدمة، أصل الصدمة الضرب، فالمصيبة تصدم. وطبعا دعك من أهل المجاز الذين يقولون هذا مجاز، أنتم ما عندكم صدمة إلا للأشياء المادية المحسوسة، كمان الأشياء المعنوية تصدم، بل صدمها ربما يكون أقوى. الإنسان إذا صدم في حائط ولا في كذا أهون عليه من أن يصدم في عرضه مثلا. باب في الصبر عند الصدمة على المصيبة عند الصدمة الأولى. وذكر في الباب حديث أنس وأخرجه من خمس طرق: محمد بن جعفر، عثمان بن عمر، خالد بن الحارث، الملك بن عمرو، ولا عبد الصمد بن عبد الوارث. نعم. خمستهم عن شعبة عن ثابت عن أنس. قال إمام مسلم حدثنا محمد بن بشار العبدي بندار أبو بكر البصري ثقة حافظ. قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر وهو غندر أبو عبد الله البصري ثقة صحيح الكتاب. قال حدثنا شعبة أبو بسطام الواسطي ثم البصري الإمام الحجة الناقد البصير أمير المؤمنين في الحديث الناقد البصير إمام في العلل علل الحديث عن ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد البصري ثقة عابد. قال سمعت أنس بن مالك أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. قال وحدثنا محمد بن المثنى الملقب بالزمن. قال حدثنا عثمان بن عمر البصري ثقة. قال أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها. وفي الرواية الأخرى عند قبر أتى على امرأة عند قبر. ففيه جواز زيارة النساء للمقابر بالضوابط الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها زيارتها وإنما أنكر عليها أمور أخرى. فقال لها اتق الله واصبري. قوله صلى الله عليه وسلم لها اتق الله فيه إشارة على أنها زادت عن الحد المشروع في البكاء. صحيح. وإلا لو كانت تبكي بكاء معتادا ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذا معنى أنها زادت عن الحد المشروع في البكاء. وفي مرسل يحيى بن أبي كثير فسمع منها ما يكره. شوف كيف جمع الروايات. فهذا في بيان ما ذكرناه الآن. فسمع منها ما يكره فوقف عليها وقال لها اتق الله واصبر. فقالت وما تبالي بمصيبتي. وما تبالي بمصيبتي. أصل هذه الكلمة تبالى. تبالى القوم يعني بادروا إلى الماء القليل. فإذا هذه الكلمة أبالي تبالى القوم يعني بادروا. فعندما يقال لا يبالي يعني لا إيش؟ لا يبادر مهمل يعني. نعم. فهي تقول وما تبالي بمصيبتي. وهذا الفعل أبالي يتعدى بالباء وبدون الباء. فتقول إيش؟ ما أبالي بكذا وما أبالي كذا. فيتعدى بالباء وبغير الباء. فقالت وما تبالي بمصيبتي. في رواية الإمام البخاري قالت إليك عني لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. وفي رواية للبخاري فإنك خلو من مصيبتي. فإنك خلو يعني خالي من مصيبتي. ولأبي يعلى من حديث أبي هريرة قالت يا عبد الله إني أنا الحر الثكلى ولو كنت مصابا عذرتني. شوف الإنسان عند الإصابة بالمصيبة إذا لم يستحضر الصبر والرضا لا يضبط كلامه ولا فعاله. نعم، كل هذا لأنها لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت. ليش؟ خجلا كيف أنها قالت هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه صلى الله عليه وسلم، خجلا منه ومهابة. وإنما اشتبه عليها لأمرين. لماذا لم تعرفه؟ الأمر الأول أنه صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، لم يكن يستتبع الناس وراءه كعادة الملوك والكبراء، كان مثل بقية الناس، كان الأعرابي يدخل ويعني يتأمل في وجوه القوم ويقول أيكم محمد، ما يعرفه. والشيء الثاني ما كانت فيه من شاغل الوجد والبكاء، فهذا الذي جعلها لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابي، هذا كما ذكرنا. فقالت يا رسول الله لم أعرفك، يعني أعتذر مما حصل لأنني لم أعرفك. فقال ما اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا معذورة قبلت عذرك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها في النصح والبيان، كان أنصح الناس لأمته صلى الله عليه وسلم. فقال إنما الصبر عند أول صدمة، يعني هذا الذي كنت فيه وسمع منها ما يكره، فالآن هي لما جاءت ظهرت إيش؟ ظهرت صابرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصبر مش الآن، وإنما كان الصبر عند الأول، عند الصدمة الأولى. إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة. مناسبة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لقول المرأة لم أعرفك، تجده في كلام الطيب قال صدر هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم عن قولها لم أعرفك على أسلوب الحكيم، كما ذكرنا أسلوب الحكيم أن ترد على المتكلم أو السائل بزيادة على ما سأل، هذا معنى أسلوب الحكيم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، هم كانوا يسألون عن ماء البحر إيش؟ ما الطهارة منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم وزادهم فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا يسمى جواب الحكيم. جواب الحكيم أن تجيب السائل وترد على المتكلم بما يحتاج إليه ومناسب له. فكأنه قال لا داعي الاعتذار إلي، فإن من شيمتي ألا أغضب إلا لله، وانظري إلى تفويتك من نفسك الثواب الجزيل بالجزع وعدم الصبر. وأيضا قال الزين بن المنير فائدة جواب المرأة بذلك أنها لما جاءت طائعة، لما أمرها أو لما أمرها به من التقوى والصبر، معتذرة عن قولها الصادر عن الحزن، بيّن لها أن حق هذا الصبر أن يكون في أول الحال، يعني مش الآن. يعني فكان الواجب عليها أنه إذا قيل لها اتق الله واصبري فتقول ماذا؟ كما يقول الناس إيش؟ إيش يقول الناس؟ يقولون ونعم بالله، صح؟ أيوة. لكن هي قالت إليك عني أنك لم تصب بمصيبتي، فدل هذا على عدم أو على قلة صبرها. ويؤيد هذا في رواية أبي هريرة فقالت أنا أصبر أنا أصبر، يعني الآن أصبر يعني. فقال لها الصبر إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الإمام البخاري فائدة من الفوائد بوب بهذا الحديث على زيارة القبور وهو واضح، والشاهد منه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الزيارة، وإنما أنكر عليها عدم الصبر. قال وحدثناه يحيى ابن حبيب الحارثي. البصري ثقة قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث. أبو عثمان البصري ثقة ثبت حا وحدثنا عقبة بن مكرم العمي. أبو عبد الملك البصري ثقة قال حدثنا عبد الملك بن عمرو. أبو عامر العقدي البصري ثقة، يعني أبو عامر العقدي مشهور، فلما قال هنا عبد الملك بن عمرو احتاج أن نعرفه، وإلا فهو مشهور بأبو عامر العقد. حاوى حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي البغدادي ثقة حافظ قال حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث العنبري البصري ثقة ثبت في ثقة ثبت في شعبة. قالوا جميعا، جميعا يعني ايش؟ آخر واحد في كل طريق اللي هو خالد عبد الملك وعبد الصمد، قالوا جميعا حدثنا شعبة، فيكونوا مثل مين؟ مثل عثمان بن عمر، ومثل مين؟ محمد بن جعفر. طيب في الحالة دي يقول كما قال عثمان بن عمر ولا كما قال محمد بن جعفر؟ أحيانا هذا وأحيانا هذا، أحيانا يذكر القريب لأن القريب عثمان بن عمر، وأحيانا يذكر الأول لأن كل الطرق ترجع إليه. بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر، ولو قال نحو حديث محمد بن جعفر لا بأس، لكن ربما يكون لفظهم أيوة أحسنت، فنقول ولعل هذا احتمال أن يكون لفظهم كلفظ عثمان لا ابن جعفر، لأن حديث ابن جعفر مختصر الصبر عند الصدمة الأولى، أما هذا فيه القصة، ولذلك قال بقصته، هذا يؤيد هذا. وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر، حديث عبد الصمد أخرجه البخاري. فوائد الحديث في صفحة 206 بيان ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بالجاهل ومسامحة المصاب وقبول اعتذاره وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مما يبين يعني حب الإنسان لما هو عليه من الدين. إذا أنت تحب دينك فمحبتك لدينك بقدر النصيحة. مريت على واحد مدخن بين له، مريت على واحد مسبل بين له، واحد حليق بين له، واحد قاعد والناس داخلين المسجد يصلوا قل له تعالى قوم صلي، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكمان يكون الإنسان إيش؟ موطنا لنفسه على ما يسمع، يعني المرأة إليك عن، والناس الآن يقولون أشد من هذا، يقول لك روح فأنت تحتر. فالإنسان يكون مهيئا أن يسمع ما لا يحبه. ممكن إذا أنت إمام وتأمر الناس بتسوية الصفوف يتوقع أن أي واحد يقول لك صل، وهكذا. قال بيان أن من أمر بالمعروف ينبغي له أن يقبل ولو لم يعرف الآمر، ومنها أن الجزع من المنهيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه المرأة بالتقوى والصبر، وفيه الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة، واستدل به على جواز زيارة القبور، وذكرنا أن البخاري بوب بذلك. قال باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وهذا باب طويل فيه أحاديث كثيرة، أولها حديث عمر أخرجه عن ثلاثة من الصحابة، يعني طرق حديث عمر ثلاثة من الصحابة، والثاني حديث ابن عمر وفيه ماذا؟ وفيه تعقم من ابن عباس، وفيه يعني شبه اعتراض من عائشة حديث ابن عمر، وحديث آخر لابن عمر، وحديثا آخر لعائشة رضي الله عنها، وحديث المغيرة، حديث المغيرة. فنبدأ أولا بحديث عمر. قال باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. طبعا الأول سؤال يعني كما يقولون يطرح نفسه، ها كيف يعذب ببكاء أهله عليه؟ ها مات خلاص، وبعدين هم يبكون، فكيف هو يعذب؟ فلا بد من توجيه هذا على وجه لا يعارض ما تقدم من ايش؟ من جواز البكاء على الميت. لو كان الميت يعذب بكل بكاء ها لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البكاء على الميت اصلا. وللعلماء في ذلك توجيهات ستأتي بما خلاصته أنه يعذب ببكاء أهله عليه، أول شيء أن هذا البكاء ليس هو البكاء المباح، ده أولا ببكاء أهله. فنقول أولا ليس هذا هو البكاء الذي أبيح، ليس هذا البكاء الذي أبيح، لأنه لو كان البكاء الذي أبيح ويعذب به الميت فكان الواجب أن لا يباح وينهى عنه. طيب ثانيا إذا تعين أنه ليس هو البكاء الذي أبيح فيتعين أنه ماذا؟ البكاء الممنوع، من البكاء الممنوع اللي هو ايش؟ اقترن به نياحة او ندب او لطم او تعديد او خمش او نشر للشعر يعني. طيب اذا كان هذا هو البكاء الممنوع، طيب وإيش دخل الميت في هذا؟ نقول اللي فيه دخل، لأنه إذا عرف من أهله أنهم يبكون البكاء الممنوع فيجب عليه قبل موته أن إيش؟ أن ينهاهم، قل لهم شوفوا هذا المعروف عنكم، وكل واحد يعرف قبيلته، هذا المعروف عنكم لا تسووه معايا، أنا بريء منهم. فإذا أدى ما عليه وهم خالفوا فلا يعذب بهذا البكاء، أما إذا لم يؤد ما عليه فإيش؟ ف فيعذب. نعم. فإذا أيها الإخوة، لو عرف أن من عادة أهله أنهم يأتون بالبكاء الممنوع فيجب عليه أن يبرئ نفسه، يبرئ نفسه بماذا؟ بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا إيش؟ أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيب ويدخل فيه الناشرة، ولذا تجد بعض الرجال يفعل هذا، عندما يموت له ميت يترك إيش؟ يترك لحيته. طيب أنت تترك اللحية خليها، لكن أيام المصيبة يتركها ثم بعد ذلك يحلق. أنا بريء من الحالقة والصالقة، الصالقة التي تصوت، والشاقة التي تشق جيبها. ولذا بوب الإمام البخاري لما ذكر هذا الحديث قال: يعذب ببكاء أهله إذا كان النوح من سنته، إذا كان النوح من سنته يعني من عادة أهله، إذا كان النوح من سنته أي ولم ينههم. هذا اختيار الإمام البخاري، وهو الذي نختاره من ثمانية أقوال. قول آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية لكننا لا نختاره حتى يعرف الناس، الحمد لله لا نقلد أحدا. شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال: العذاب أعم من العقاب، يعني ليس كل عذاب يكون إيش؟ يكون عقاب، وإنما هو يعذب بمعنى يتألم. الميت يعذب يعني يتألم ببكاء أهله عليه، يتألم يعني مشاركة لهم في العواطف والمشاعر. فقال هنا ليس العذاب هنا يقتضي العقاب، لكن هذا يعني الشيخ الألباني قال: وكنت قد اخترته أولا لكن تركه الشيخ. فالصحيح هو قول الإمام ليش؟ قول الإمام البخاري. الشيخ الألباني في صفحة 28 ذكر هذا، اختلف العلماء في ذلك على ثمانية أقوال. قال: وأقربها إلى الصواب قولا. القول الأول ما ذهب إليه الجمهور يعني واختاره البخاري، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه. شفت بقى هذا غير، واحد يوصيهم يقول لهم إذا أنا مت نوح علي، أو لم يوصي لكنه علم أنهم يفعلونه لأن هذا من عادتهم. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. هذا هو قول الجمهور. قال والآخر أن معنى يعذب يتألم ويرق لهم ويحزن، ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. وذكر الشيخ هنا أنه كان اختاره أولا لكنه يعني تركه. فالمهم أن أحسن توجيه لهذا أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا إيش؟ إذا كان يعلم أنهم، أول شيء نحن اتفقنا عن البكاء عن النوح، البكاء الممنوع يعني، إذا كان يعلم منهم ذلك ولم ينههم. ثم ذكر في الباب أحاديث، أوله حديث عمر أخرجه من إيش؟ ولا أنت توهت؟ أنا أول شيء أخطأت في لكن تبين أنها ثلاث طرق. أيوة، عبد الله بن عمر ومن وأبو موسى وأنس. لا صهيب يعني صاحب قصة. كل الحديث فقال له عمر أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فالحديث كله لمن؟ لعمر رضي الله عنه. فإذا حديث عمر ثلاث طرق، عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري وأنس ثلاثتهم عن عمر، فهذا حديث يعني شريف أن يكون الراوي أو يعني الطرق صحابة أيضا، فهذا أحسن مثال لرواية الصحابة عن صحاب. الحديث عمر رواه عنه ثلاثة من الصحاب. طيب إذا جئنا لحديث عبد الله بن عمر عن عمر فنجد يروى عنه كم واحد؟ ثلاث، نافع وسعيد المسيب وأبو صالح السمان. طيب ولو جئنا لحديث أبي موسى يروى عنه كم؟ لا، مع أبو بردة مشترك، يروى عنه الشيباني وعبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى. وأما حديث أنس فهو من طريق واحد، فإذا عندك ثلاثة اثنين واحد. حديث ابن عمر عن عمر ثلاثة، وحديث أبي موسى عن عمر طريقة، وحديث أنس طريق واحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد ابن عبد الله بن نمير. جميعا عن ابن بشر وهو محمد بن بشر العبد أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ. قال أبو بكر اللي هو ابن بشيبة حدثنا محمد بن بشر العبد عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله الفقيه، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم أبو عثمان المدني ثقة ثبت فقيه. قال حدثنا نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أن حفصة بكت على عمر فقال مهلا يا بني. بكت ايش؟ بكاء ايش؟ ممنوعا، لا بد هذا، والا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان نسوه يبكين قال لهم يا عمر دعهن. فاذا حفصه لما بكت بكت بكاء ممنوعا، فقال مهلا يا بني. مش اعراب مهلا، هذا مصدر بمعنى تمهل، تمهلي يا بني، مصدر ينوب عن ايش؟ عن فعله. فبدل ان يقول لا تمهلي قال لها ايش؟ مهلا. وايش قال ابن مالك في البيت؟ ها؟ قال والحذف حتم مع آت بدل من فعله كندلا الذ كندلا. نعم ندلا هي هذا بمعنى الخطف بسرعة. قال الذ كندلا يعني ان هذا ندلا يحل محل فعل الامر اندل ضرب الرقاب اضرب مهلا تمهل. فالمهم ان المصدر عندما يقال دراك أو دراك يعني أدرك، فهذا مصدر ينوب عن إيش؟ عن فعله. والحذف حتم مع آت بدلا يعني مع مصدر آت بدلا من فعله كندل نلث كندلا.
أه؟
نعم طيب لو عندك هذا. المهم مهلا يا بني، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ فيقينا أن عمر إنما نهاها عن البكاء الإيش؟ البكاء الممنوع، لا يتصور أنه ينهاها عن البكاء المشروع. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة بن دعامة السدوس أبو الخطاب البصري يحدث عن سعيد بن المسيب أبو محمد عن سعيد بن المسيب أبو محمد الإيش المدني ثقة ثبت فقيه حجة عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. يعذب في ايش؟ في قبره. طب شوف كده حديث المغيرة، ها اخر حديث، من نيح عليه فانه يعذب بما نيح عليه ايش؟ ها يوم القيامة. فإذا يعذب في قبره ويعذب يوم القيامة. نقول وفي حديث المغيرة يوم القيامة، وفي حديث المغيرة أيضا بيان أن البكاء الذي يعذب عليه هو النوح، من نيح عليه عذب بما نيح عليه يوم القيامة، وهنا الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، كمن فيه النياحة. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر الكوفي ثقة عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني ثقة ثبت عن ابن عمر قال لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه صيحة صياح فصيحة. فهذا يبين ليش؟ هذا يبين البكاء الذي يعذب عليه الميت، فيه بيان البكاء الذي يعذب عليه الميت. ها؟ محمد بن مثنى؟ لا. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. الذي جعلني أنساه أن لما كتبنا التعليق كتبته على هذا، المفروض كنت أكتبه على الأول. نعم. وذكرنا حديث علي بن حجر فصيح عليه فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي؟ قال حدثني علي بن حجر والسعد قال حدثني علي بن مسر عن الشيباني، الشيباني سليمان بن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق الكوفي ثقة عن أبي بردة عن أبيه، أبو بردة هو عامر ابن أبي موسى الأشعري وأبوه هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وا أخا، هذا ليس مجرد بكاء وإنما هذا ندبة، ولذلك يقولون وا هذه للندبة بكاء مع صياح. قال وا أخا، فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ هذا أيضا مما يبين، هذا أيضا مما يبين نوع البكاء الذي يعذب به الميت، الندبة، الصياح، النوح. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال: أخبرنا شعيب ابن صفوان، هذا لا بأس به، أبو يحيى، عن عبد الملك بن عمير. عن عبد الملك بن عمير أبو عمر الكوفي ثقة فقيه تغير حفظه وربما دلس، عن أبي بردة ابن أبي موسى، عن أبي موسى قال: لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله. صهيب الرومي، سمي الرومي لأنه سبته الروم، يعني هو ليس روميا وإنه عربي. صهيب من القبيلة العربية، من النمر ابن قاسط، ويعرف بالروم لأنه أقام في الروم مدة. نعم. لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله عنده أو بحذائه يبكي، فقال عمر: على ما تبكي؟ أصلها على ما تبكي، ما الاستفهامية؟ ما الاستفهامية إذا دخل عليها على فيحذف ألفها؟ أعلي تبكي؟ قال: إي والله، إي بمعنى نعم، ولا تقع إلا قبل قسم، ويستنبئونك أحق هو؟ قل إيش؟ قل إي وربي، يعني نعم. قال: إي والله لا عليك أبكي يا أمير المؤمنين. قال: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبكى عليه يعذب، من يبكى عليه يعذب، يعني من هنا موصولة، يعني الذي يبكى عليه يعذب. ويمكن أن تكون شرطية، لكن على لغة من يترك حرف العلة عند الجزم كان حقه أن يقول: من يبكى عليه يعذب. لو جعلناها شرطية فنقرأ كيف؟ من يبكى عليه يعذب، الباء ساكن. ولو جعلناها موصولة: من يبكى عليه يعذب. قال: فذكرت ذلك لموسى بن طلحة، القائل هو عبد الملك بن عمير، فقال: كانت عائشة تقول: إنما كان أولئك اليهود، يعني عائشة ما كانت تسلم لهم هذا الحديث، وتقول: الذين يعذبون ببكاء الحي هم الكفار واليهود. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.